بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فقد استمعت إلى مداخلة خطيرة تكلم فيها من قيل عنه أنه بروفيسور، وهو أحمد زغب، أظن أن اسمه ينطق هكذا، وهو من ولاية وادي سوف. كانت هذه المداخلة عبر قناة معروفة بقناة التحرير في ولاية وادي سوف، فللأسف قد قف شعري في تلك اللحظة وأنا أستمع إلى هذه الكلمات العظيمة التي لم أجد لها شبها إلا في ما سمعته وقرأته من كتب ومحاضرات الروافض والزنادقة وغيرهم من أعداء الصحابة رضي الله عنهم. كلام شديد جدا في صديق هذه الأمة، في خير الصالحين ورأس المصلحين بعد الأنبياء، في رجل قد اجتمعت وأجمعت الأمة على فضله. وحتى لا أطيل، أقف في هذه الصوتية المختصرة وبعض الوقفات حتى أجلي شيئا من الباطل الذي خرج من هذا الرجل، وإني والله أتعجب غاية العجب من صنيع هذه القناة، كيف سمحت له أولا أن يتجرأ هذه الجرأة، ثم كيف سمحت لنفسها أن تقبل بنشر مثل هذا الكلام الذي لا أظن أن مسلما على وجه هذه الأرض الطيبة سيقبله ويرتضيه، والله المستعان.
نرجع إلى حكاية استغلال الصحابة للدين وتوظيفه سياسيا من أجل الاستيلاء على السلطة، وبدءا بأبي بكر الصديق، وهو ليس بريء من 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 هذا. صحيح فعله عن حسن نية أو عن سوء نية، نحن لا نستطيع أن نحكم على النوايا.
إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. حق لكل عبد مؤمن يعظم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذرف الدماء بدل الدموع وهو يستمع إلى مثل هذه الوقاحة التي لم تألفها أسماعنا على هذه الأرض الطيبة الزكية، والله المستعان. يتكلم هذا الرجل وكأنما يصف عصابة من قطاع الطرق يسعون للاستيلاء على السلطة، فيقول بأن الصحابة هكذا يعمم وظفوا هذا الدين واستغلوه، وظفوه سياسيا واستغلوا هذا التوظيف للاستيلاء على السلطة. بالله عليكم يا أمة الإسلام، أهؤلاء هم الصحابة الذين قال الله تعالى فيهم كنتم خير أمة أخرجت للناس، أو يطعن في أصحاب رسول الله بل في رأسهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بهذه الخسة والنذالة؟ نسأل الله تعالى العافية. اللهم إنا نبرأ إليك من قائل هذا الكلام ومما قاله، وإن تعجب فاعجب من كلامه في آخر الفقرة عندما حاول لكنه لم يوفق، حاول أن يحسن الظن وقال صحيح فعل هذا بحسن نية لكنه ارتبك وتدارك وقال أو بسوء نية، حتى يثبت من حيث لا يشعر معتقده الفاسد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقال في الرجل أنه استولى على السلطة أو سعى في ذلك، لكن نية هذا الرجل كانت حسنة، ربما ليرعى مصالح الأمة، لكن هذا الرجل لم يترك مجالا للسامع حتى يحسن الظن بأبي بكر وعمر، يعني ترك الأمر معلقا. فصديق هذه الأمة قد يكون فعل ذلك بسوء نية، والله المستعان.
ولكن عندما حارب المسلمين الذين اعتبرهم مرتدين حروب الردة لم يكونوا مرتدين.
مصيبة هؤلاء أنهم تفطنوا لجهل أكثر الناس بفقه الشريعة، وكذلك جهلهم بتاريخ الأمة. هذا الرجل وكأني به، وهذا من باب حسن الظن، وهذا عزائي حتى لا أقول أن هذا الرجل رافضي وهو مدرك لحقيقة ما يقول، وكأني به وقف على بعض كتب الروافض فوجد فيها شيئا من الغرابة، وأمثال هؤلاء حبب إليهم الاستغراب، فعندما يفتح كتاب ويجد أشياء لم يقف عليها من قبل ولم يحدثه أجداده عنها يجد في ذلك شهوة، فتجده يحفظ منها وينقلها لغيره. للأسف الشديد عندنا الآن في مجتمعنا كل من يحسن الكلام، كل من يتكلم ويحسن التعبير يقدم على أنه من العارفين بخبايا التاريخ ومن العارفين بخبايا الإسلام. وقد تصفحت ونظرت في سيرة هذا الرجل، هذا البروفيسور، فوجدته متخصصا في الفولكلور، الفولكلور الشعبي. فما دخلك في هذه القضايا يا أستاذ؟ والله المستعان. حتى لا أطيل، هذا الرجل تكلم عن قتال أبي بكر الصديق لمانع الزكاة، وأدخل موضوعا في آخر، فأبو بكر الصديق قاتل أصحاب الردة الذين ارتدوا عن الإسلام وادعى بعضهم النبوة، وقاتل كذلك فئة أخرى منعت الزكاة. هذه في الحقيقة هي من أعظم فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقد امتنعت طائفة من إعطاء الزكاة، وهذه الزكاة هي شريعة من شرائع الله، وهي ركن من أركان الإسلام. اتفق الفقهاء بعد هذه الحادثة على قتال من ترك شعيرة ظاهرة متواترة، واستفادوا هذا من صنيع أبي بكر الصديق، هذا الرجل العظيم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعن صاحبه عمر: اقتدوا بالذين من بعدي. ابن تيمية رحمه الله قال هذا الحديث هو أخص من الحديث الآخر: عليكم بسنتي، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بأفعال أبي بكر وعمر. مجرد أن الصديق يفعل شيء أو يبلغك شيء من أفعاله فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرك بالاقتداء به. الحمد لله الذي عظم هؤلاء في قلوب هذه الأمة، فاقتدى أئمة الإسلام بأبي بكر في هذه الفضيلة العظيمة، وهي قتال مانعي الزكاة.
ولكن الآن نحن من أنصار علي كنا نقول أن علي هو اللي كان يفترض أن يكون خليفة.
أنا في الحقيقة أترك الحكم للجهات الوصية، وأرجو أن يتم التحقيق مع هذا الرجل، لأن كلامه من أوله إلى آخره هو مستل من كتب الروافض والزنادقة، فكل ما لهج به في هذه المداخلة مأخوذ من كتب الروافض، فلا أدري هل هو يتبنى هذا الفكر الخطير أم جهله قاده إلى أن يتلقف مثل هذه العقائد الفاسدة وهو لا يشعر. فانظروا إلى العلاقة بين كلامه الأول وكلامه الأخير، فهو قد أظهر أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كما أظهره الروافض أنه ارتكب جرائم القتل، لا سيما في بداية الفتوحات الإسلامية، لأن الروافض يعتبرون تلك الفتوح الإسلامية يعتبرونها من جرائم الصحابة. وفي تقريره الثاني أننا نعتقد أن عليا رضي الله عنه هو أولى بالخلافة، فهذا قول الروافض. والروافض قدموا بمقدمات وعللوا حكمهم القاسي على أبي بكر الصديق كما فعل هذا الرجل في هذه المداخلة. بدأ كلامه حول قتال أبي بكر الصديق للمسلمين كما ادعى، ولتوظيفه للدين من أجل أغراض سياسية. من أجل هذا فهو لا يصلح للحكم وللخلافة، من أجل هذا نحن نعتقد كما ذكر هو الآن أن عليا رضي الله عنه أولى بالخلافة منه. لم يختلف أهل الإسلام في أحقية أبي بكر الصديق بالخلافة، أجمع العلماء وأجمع أهل السنة وأجمعت الأمة على صحة خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأنه أولى بالخلافة من غيره، وأنه أول الخلفاء الراشدين. واختلفوا في من أنكرها، فمنهم من بدع المنكر ومنهم من كفره. فالقرطبي رحمه الله، هذا الإمام المالكي، في تفسيره قال: والأظهر أنه كافر، أنا لا أقول هذا حتى أحكم على هذا الرجل، فليس هذا من صلاحياتي، وإنما أذكر المسألة مثل ما ذكرت في كتب أهل العلم. لا يوجد خلاف، أقول لا سيما لإخواننا من عامة الناس، لا يوجد خلاف بين فقهاء الأمة وعلمائها في أحقية أبي بكر الصديق بالخلافة، حتى أن بعض الكثير من الأئمة بيّنوا وأظهروا بأن خلافة أبي بكر جاءت بالنص، ومنهم من قال أن خلافة أبي بكر ثبتت بالاختيار، يعني باختيار الصحابة. خلاصة الكلام، أحقية الصديق بخلافة المسلمين هي محل إجماع، ولا تجتمع أمتي على ضلالة. فهذا الرجل الآن يلهج بكلام ومعتقدات الروافض ويقول نحن نعتقد أن عليا أولى بالخلافة، فهو يحكم على نفسه بنفسه ويظهر معتقده وهو لا يشعر. وأرجو أن يكون جاهلا بما يقول، وأرجو أن يوفق لمعرفة الحق في هذه المسائل حتى يرفع الجهل عن نفسه. الأمر خطير إخواني بارك الله فيكم، فمثل هذا الكلام لا بد أن يوقف معه وقفة حازمة، ولا بد أن يحقق مع صاحبه ومع هذه القناة التي تسببت في نشر مثل هذا المعتقد الفاسد بين المسلمين في هذه البلدة الطيبة.
كثير من الصحابة كانوا يناصرون علي ويظنونها أولى من أبي بكر.
والله إن هذا لهو الكذب المبين. لو طالبتك بأن تأتيني بخبر واحد عن صحابي واحد لما جئتني به ولو بقيت كل الدهر. فكيف وأنت تقول أن كثيرا من الصحابة كانوا يعتقدون بأن عليا أولى بالخلافة من أبي بكر؟ والله إن هذا لهو الكذب الذي تلقفته من كتب الزنادقة والروافض. فقد قال سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد المبشرين بالجنة، أنه لم يخالف في ذاك اليوم إلا مرتد أو كاد أن يرتد. فأنت تكذب بكذب الروافض وتنشر هذا في أمة الإسلام. فالروافض لشدة كذبهم وفجورهم ولعلمهم بأن هذه الروايات وهذه الأحاديث الصحيحة والآثار المرضية قد انتشرت في كتب المسلمين، قالوا بأن عليا بايع ومن معه، لكن كانت مبايعة هؤلاء مبايعة المضطر. فالروافض في حد ذاتهم قد خجلوا من بعض هذه الروايات التي تسوقها أنت، بعدما تأكدت كما ذكرت سابقا أن أكثر الناس يجهلون هذه الحقائق للأسف الشديد.
ثم أن حكاية أن القريش الخلافة لازم تكون قريش، هذه حكاية عنصرية، لأن الإسلام لا ينظر إلى الناس باعتبار أصولهم العرقية، ينظر إليهم باعتبار أعمالهم.
لا يزال هذا الرجل يصر على بث مثل هذه الجهالات، وهذه المرة يذكر مسألة هي مبثوثة في كتب السنة ومشهورة في كتب الفقه، وأصلها نصوص صريحة، منها الحديث الذي بلغ حد التواتر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش. وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ذكر هذه الحقيقة، فنحن نقول بها ونصدقه وهو الصادق المصدوق، ولا نفكر ولا نجعل هذا الوجوب، أي وجوب جعل الأئمة من قريش، لا نجعله من العنصرية كما يدعي هذا الرجل بفلسفته التي استقاها من كتب أعداء السنة وأعداء الإسلام. فالعلماء رحمهم الله كالقاضي عياض رحمه الله المالكي يقول، وهو مذهب كافة العلماء، بل حتى مالك رحمه الله فيما نقله عنه ابن عربي المالكي في أحكام القرآن قال الإمام لا يكون إلا قرشيا. ومع ذلك إذا تولى الخلافة العامة أو تولى السلطة في بلد ما رجل من غير قريش فولايته صحيحة كما ذكر العلماء، لكنك لا تفهم مثل هذه التفاصيل، بل تشنع بمجملات وأنت تعلم أن أكثر الناس لا يفهمون مثل هذه الحقائق.
الكلام اللي كان يتقال بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وكل يتعارض مع الجوهر تاع الإسلام.
إيها أيها البروفيسور، صرت تتكلم في بلاد الجزائر، بلاد الإسلام، في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصرت تتكلم عن خير القرون بمثل هذه الكلمات الوقحة. كل ما قيل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعارض مع هذا الجوهر، الجوهر العظيم الذي تتكلم عنه، بكلمات الروافض تلهج، وبمعتقداتهم اطمأنت نفسك أيها المسكين. هم القائلون أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما وقع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك بأقوالهم وتصرفاتهم وسعيهم في قتل أهل البيت وسعيهم في سرقة الخلافة من علي رضي الله عنه. نعم، هكذا تتكلم أيها الرجل عن أناس بشرهم الله وهم يمشون على الأرض، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أخبرهم في كتابه وهم أحياء وهم يتلون هذه الآيات قائلا سبحانه وتعالى: وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هذه البشائر التي لحقتهم وهم أحياء لم تشفع عندك أيها الرجل لتقول فيهم مثل هذا الكلام. لقد نصروا الله ونصروا رسوله صلى الله عليه وسلم نصرة شهدت بها نصوص الوحيين، وأكملوا مسيرة الخير والجهاد والفتوح، ونشروا الإسلام في أطراف الأرض.
الزكاة التي امتنعوا كانوا يصلون ويصومون ويعتقدون أن الله واحد كانوا مسلمين، ولكن اعتبروا أن الزكاة عبارة عن طاعة للحاكم، بينما هو اعتبرها طقس دين. قال: لا أحاربن بين من يفرق بين الصلاة والزكاة. في الحقيقة الزكاة ليس يعني الزكاة هي عبارة عن طقس دين عندما يقوم بها المسلم بينه وبين المسلم الآخر، أما بينه وبين الحاكم أصبحت فرض للولاء واعتراف بولاية هذا الحاكم.
هذا الرجل لا يزال يحسن الظن ويعتذر لمانعي الزكاة، وفي مقابل ذلك يسيء الظن بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فكلامه وهراؤه هذا يغني نقله عن نقده، فهو يقول بأن أبا بكر الصديق قاتلهم لأنه اعتبر بأن الزكاة من الطقوس الدينية كما عبر هو، أما هم مانعوا الزكاة اعتقدوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بما أنه توفي فلن نعطي الزكاة لرجل آخر. فالصديق رضي الله عنه وأرضاه عظم هذه الشريعة وعظم هذا الركن من أركان الإسلام، وقال: لا أقاتلن من يفرق بين الزكاة والصلاة. والحمد لله الذي هيأ لهذه الأمة أمثال هذا الرجل العظيم الذي نعتقد بأنه أفضل البشر بعد الأنبياء، وليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقط بل بعد الأنبياء. ولولا أن هيأه الله تعالى لما وجدنا اليوم ربما من يقول بركنية هذه الشعيرة العظيمة وهي الزكاة. هذه الفضيلة وهذه المحاسن العظيمة جاءنا هذا الرجل على طريقة الروافض ليقلبها مساوئ. فالروافض جعلوا فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوها مساوئ، وهذا الرجل يمشي على سنن هؤلاء. فالصديق رضي الله عنه وأرضاه اعتبرها من العبادات كما اعترف هو، لذلك قاتلهم على هذه العبادة العظيمة.
وعندما حاربهم وقتلهم وبأرسل إليهم خالد وقتل فيهم حتى بعض كبار الصحابة،
هذا الرجل لو وقعت واقعة في حيه بل في بيته لصعب عليه أن يدرك تفاصيلها، فكيف سمح لنفسه أن يتكلم عن حوادث التاريخ وتفاصيل هذه الوقائع التي حدثت في صدر الإسلام؟ هكذا يلهج بمثل هذه الجمل من غير أن يسندها لكتاب إلى كتاب، ومن غير أن يذكر رواية واحدة تصحح ما يقوله الآن. إذا كان تكلم بتلك الطريقة في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكيف لا يتكلم في خالد؟ وما أدراك ما خالد؟ سيف الله المسلول. يقول عنه: ذهب وقتل، بل قتل حتى بعض كبار الصحابة. من أين لك هذا أيها المفتري؟ اذكر لنا هذه الكتب التي تنظر فيها، اذكر لنا مصادرك وأخرجها حتى يدرك الناس حقيقة منهجك وعقيدتك. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أرسله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأمره على جيش شريف عظيم شق طريقه لنصرة الإسلام ومحاربة مانعي الزكاة، هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. فوقعت واقعة، وهي واقعة مالك ابن نويرة، وهي معروفة. هذا الرجل قتله خالد رضي الله عنه وأرضاه، فاختلف في سبب قتله. منهم من يقول أنه شهد على ردته، هذا ما في الأمر. اذكر لنا من هؤلاء الصحابة الكبار الذين قتلهم خالد، وهل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار من يمنع الزكاة؟
عارضوا عمر بعد أبي بكر وقتلوه، عارضوا عثمان بعد عمر وقتلوه، عارضوا علي بعد عثمان وقتلوه، جميع الخلفاء ماتوا مقتولين.
من هو اللي قتلهم؟
هذه تطرح أسئلة. قتلهم المعارضون، قتلهم من يعارض خلافته.
من هم المعارضون؟
مش بالضرب، المعارض مسلم، مسلم المعارض.
الذي يؤلم القلب هي تلك الضحكات الصادرة ممن يناقش هذا الرجل، فهي والله كالخنجر تغرس في قلب من يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لهذه المرأة ولهذا الرجل كذلك وكل من كان في المجلس: كيف لو كان الحديث عن آبائكم وعن أمهاتكم، هل كانت تلك الضحكات لتخرج بتلك الطريقة السافلة؟ لا أظن ذلك. أسأل الله تعالى أن يصلحكم لتدركوا خطر ما وقعتم فيه. آيات تتلى في محارب المسلمين، وفيها ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هذا الرجل الذي نزلت فيه آيات تتلى يذكر في مجلسكم بهذه الطريقة، بل يذكر معه باقي الخلفاء الراشدين ويتكلم عن جرائم قتلهم وعن استشهادهم بهذه الطريقة المقرفة التي فيها إحسان الظن بالقتلة. فهو يقول: هؤلاء مسلمين. وهنا علامة استفهام، لماذا قتل هؤلاء الخلفاء حتى تقول بأنهم قتلوا بسبب ظلمهم وبسبب سعيهم إلى السلطة وإلى الرئاسة؟ نسأل الله تعالى العافية، ونسأله تعالى أن لا يؤاخذنا بمثل هذه الكبائر والجرائم، والله المستعان. هذا ما أردت أن أبينه على عجالة في هذا المقام، وإن شاء الله ستكون لي وقفة أخرى مع بيان هزيل كتبته إدارة هذه القناة. فقد كتبت الإدارة بيانا هزيلا فيه من الضلال ما فيه. أسأل الله أن يوفق وأن يسهل الرد عليه والوقوف على انحرافاته. اللهم إنا نتقرب إليك ونرجو جنتك بحبنا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من شانئيهم ومن مبغضيهم. أسأل الله تعالى أن يوفق ولاة الأمور والجهات المعنية، لا سيما في ولاية وادي سوف، لاتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه هذا الرجل وكذلك هذه القناة، والله المستعان. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.